الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنحن في اليوم الأول من شهر شوال لعام 1439 وفي مسجد الصحابة نواصل في درسنا الأذكار للنووي رحمه الله وهذا هو الدرس 62. قال رحمه الله: فصل في المصافحة. المصافحة شهرت من عند أهل اليمن كما سيأتي بإذن الله عز وجل، وهي سنة من أسباب تصافي القلوب وحط الأوزار وإدخال السرور على المسلمين، ويليها المعانقة، إلا أن المعانقة في الأصل مختصة للقادم من السفر، وقد تجوز في بعض الأحيان أو تفعل في بعض الأحيان في الحضر لمن تجددت له نعمة، كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه. قال: روينا في صحيح، قال: يعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي، وتجوز أيضا عند المفارقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا افترق فليسلم عليه، فليست الأولى بأحق من الثانية. وهكذا المصافحة، بما أنها مستحبة عند اللقاء فلا بأس أن يؤتى بها أيضا عند الوداع والفراق، ويصافح الرجال الرجال والنساء النساء، ويجوز للرجل أن يصافح من النساء من كانت محرمة عليه مؤبدا، أما غير ذلك فلا يجوز. وربما أطلق عليها في بعض البلدان السلام، فيقول لك: هل يجوز أن أسلم على فلانة؟ فلا بد أن تستفصل ماذا تريد بالسلام، هل تريد به مجرد الكلام؟ فمجرد الكلام إن لم يكن ثمة فتنة يجوز، فقد كان الصحابة رضي الله عليهم يسلمون على امرأة من الأنصار، وقد سلمت أمهاني على رسول الله ورد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هن داخلات في قول الله عز وجل: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما المصافحة، السلام بمعنى المصافحة، فيمنع إلا في حق المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مس لا أو قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له. قال: روينا في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، وانظروا إلى بلاد العجم، هذه مأخوذة منهم، إذا التقوا يشير بعضهم إلى بعض هكذا، بينما عند المسلمين الطريقة المأخوذة من العرب وأقرها الإسلام المصافحة، بحيث يمد الرجل يده إلى غيره مصافحا له، إلا أن هنا آداب، بعضه يمد بيده هكذا يلصقها لصقا، هذا ما هي مصافحة، أو ربما يمد يده إلى صاحبه بفتور، وربما سحبها من يده سحبا إذا صافحه، فينبغي إذا صافح أن يضع يده برفق، لا بشدة حتى يؤذيه، ولا بليونة حتى لا يجد المصافح حرارة المودة، ولا يسحب يده حتى تترك. إذا كان هو المصافح لا يسحب يده حتى تترك، ويستأنس من بعضهم البعض محبة الترك للمصافحة. أما بهذا الحال ونحو ذلك فلا يصلح. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. هكذا في بعض الروايات: صافحني، وفي بعضها عانقني. قال: وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن. قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة. فبعض الناس يذكر الحديث على أنه كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن ما جاء منه مرفوع في قوله هم أول من جاء بالمصافحة مدرج من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، إلا أن كلام أنس بن مالك رضي الله عنه هنا مأخوذ به لأنه أعلم باليمنيين لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حقه أن يكون في كتب الأوائل، فقد ألف المصنفون كتبا في الأوائل وهذا الحديث يوضع فيها، وفيه فضيلة لأهل اليمن حيث أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق. وفعلا أن في كثير من أهل اليمن صفات لا تكاد توجد عند غيرهم من كثير من البلدان بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم. أهل اليمن يتميزون برقة القلوب وبسكينتها وبالتجاوز، بخلاف غيرهم ممن يتميز بقسوة القلب وربما وجد فيه الكبر. وأهل اليمن يوجد فيهم التواضع والسكينة. وهكذا إذا وقعت بينهم عداوات أهل اليمن سرعان ما يصطلحون. كم من أناس يقع بينهم قتل وقتال وسبحان الله يصطلحون ويتعافون وكأن لم يكن، بينما في كثير من المناطق إذا وقع منهم الوحشة بينهم وبين إخوانهم قل أن يجتمعوا بعد ذلك. بل مرة من المرات أصلحنا بين بعض إخواننا في دولة من الدول، فكان اعتذار أحدهما: نحن إذا وقع بيننا شيء قل أن يرجع بعضنا إلى بعض، فنحتاج إلى فترة. الآن لنا 3 سنوات وما زالوا متهاجرين ومتقاطعين ومتدابرين في أمر قد انقضى. فأهل اليمن لهم صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رقة قلوبهم ابتلاهم الله بدخول بعض البدع كالتصوف والتشيع، هم رقيق القلوب، واستغل أهل البدعة رقة قلوبهم فقذفوا فيهم البدع المخالفة للكتاب والسنة. فينبغي لليمنيين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاليمن بلد سني، وإنما طرأ عليه التشيع والرفض لما دخل ذلك المجرم الهادي يحيى بن الحسين، جاء من الرس وذبح اليمنيين وسفك دماءهم واستحل محارمهم وخرب سدودهم وقطع مزارعهم وعاملهم معاملة دار الحرب. وهكذا جاء الصوفية باسم السنة وزعموا أنهم شافعية، واستوطن بعضهم حضرموت وبعضهم التهائم الغربية، ثم باضوا وفرخوا وهم مخالفون للشافعي في عقيدته ومخالفون للشافعي في مذهبه وطريقته. وقد ألف أخونا الشيخ المبارك عبد الخالق العماد رسالة بعنوان مخالفة الشافعية للشافعي، مخالفة الشافعية للشافعي، يبين أنهم ليسوا حول الشافعي وليسوا حول السنة، وإنما هم حول البدعة التي وقرت في قلوبهم. وبين التصوف والتشيع تقارب، فكلاهما يغلو في آل البيت، وكلاهما يغلو في القبور وما يسمون بالأولياء، وكلاهما يشيد القباب على القبور. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وجاء بلفظ آخر: إلا سقطت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها، ويحسنه بعض أهل العلم. قال: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن، وفي الباب أحاديث كثر. تقدم الحديث وفيه حنظلة بن عبيد الله ضعيف ولا يثبت. ثم إن الانحناء منه الواجب والفرض، كالانحناء في الركوع والسجود، ومنه الجائز والمباح، كالانحناء للتناول ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان، كالانحناء لمصافحة الجالس. هو لا يقصد بها الانحناء كركوع، وإنما صاحبه جالس فيضطر إلى أن ينحني إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالأصل أن الجالس لا يقوم للداخل، والأصل أن المصافحة بين المسلمين، فإذا دخل الداخل إلى المجلس ربما احتاج إلى شيء من الانحناء، فهذا الانحناء جائز، بل قد يصل إلى الاستحباب إن لم تقع المصافحة إلا به. ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك انحناء مكروه، وهو الانحناء للتعظيم، ونحو ذلك مما يفعل في بلاد الهند وغيرها من البلدان من الانحناء عند السلام. وأسوأ منه انحناء أهل المغرب، فإنهم ينحنون انحناء زائدا، يشعر بالذل وغير ذلك. فهذا الانحناء إن كان القصد منه يعني التحية وهو مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، وإن كان القصد منه ركوع للمنحنى له فهو شرك وكفر بهذا التفصيل. لأن الفرقة الجبتية في بلاد نيجيريا هداهم الله يشددوا في هذه المسألة، يشددوا في هذه المسألة، وكل انحناء عندهم كفر، وهذا لجهلهم، وإلا فإن التفاصيل تقع في هذا الأمر وتجري عليه الأحكام الخمسة الشرعية التكليفية. فنحن لا نجيز الانحناء عند التحية كما يفعل الكثير، فأقل الأحوال أنها مكروهة، وربما تطورت إلى الحرمة، وربما وصلت إلى الشرك والكفر إذا كانت مصاحبة بالتعظيم ومشابهة للركوع، فإن الركوع لا يجوز إلا لله عز وجل. أما إذا كان غير ذلك فتجري عليها بقية الأحكام. وأما الاستدلال بالحديث فالحديث ضعيف، وأما الاستدلال بقول الشيخ الفوزان أو فتوى اللجنة الدائمة أو غير ذلك من الفتاوى فهو محمول على الانحناء الذي يقع بقصد التعبد، بقصد التعبد فهو كفر وشرك، وما سوى ذلك إن كان للتعظيم الذي لا يؤدي إلى الشرك فهو محرم، وإن كان عادة فهو مكروه، وإن كان للمصافحة أو للمناولة فهو جائز ومباح، وإن كان للركوع والسجود فهو واجب وركن. وبهذا يرفع الإشكال. قال: وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخرساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. قال: قلت هذا حديث مرسل. والمرسل عند أهل العلم من قسم الضعيف، المرسل عند أهل العلم من قسم الضعيف، فمع ذلك يتناقل الناس مثل هذا الحديث. وأظن أن الشيخ الألباني يحسن لفظة تهادوا تحابوا. وهنا ابن عبد البر يقول: هذا ما هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها، مع أن الحافظ يقول: ولم نقف عليه موصولا. والحافظ قد علمتم كثرة باعه وسعة اطلاعه. قال: واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. والعجب أن بعض أخواننا هنا في بلاد المهرة إذا دخل إنما يصافح الضيف، وهذا خطأ، بل ينبغي إذا دخل الإنسان المجلس ولا مشقة فيه ولا ضرر أن يصافح الجميع، حتى وإن كان المصافح من أصحابه، فهو داخل في الفضل وداخل في التأسي. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، بل هذه بدعة. المصافحة بعد الصلاة وتخصيص الصلاة بذلك تعتبر من البدع، ولكن لا بأس به. قوله لا بأس به غير صحيح، بل به بأس، فإن من تعبد بشيء لم يشرعه الله كان مخالفا لدين الله بقدر مخالفته. قال: فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها كثير من الأحوال أو أكثر في كثير من الأحوال أو أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدع على 5 أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. هذا التقسيم غير صحيح، فالبدعة في الدين محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقيب الصبح والعصر، والله أعلم، الصحيح أنها غير مباحة وأنها محرمة للتخصيص، لأن الصحابة كانوا يتصافحون ولم يرد أنهم كانوا يخصصون بعد الصلاة بالتصافح. قال: قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا، وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. والسيارة تنتظر في الخارج لمن أحب من أخواننا أن يخرج للفسحة في هذا اليوم إلى الساحل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. والعمل بالمباح ليس بمحظور، العمل بالمباح ليس بمحظور على الوجه الذي يباح، بغير دعوة إلى حزبية وبغير سلوك طريق الجمعية، وإنما هو تنفس مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا عيدنا، هذا عيدنا نفرح فيه، لأن الله شرعه وجعله من أسباب الفرح، والحمد لله رب العالمين.